أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كلامنا في المطهرات وفي المطهر الأول الماء. وصل بنا الكلام إلى مسألة 471. قال: الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون مجرد دسوم عرفا. بالنسبة لي الدهن أو الدسوم التي توجد في اللحم أو في يد الإنسان، على يد الإنسان، هل تعتبر، هل تعد حائلا يمنع من التطهير، يحول بين الماء والبشرة، يحول بين الماء واللحم، هاي الدسومة اللي موجودة باللحم بشكل عام، أو التي توجد على اليد؟ بعد واضح اللي يلزم اللحم ويخلص ويشوف إيده دسمة، الإيد ما تشصر دسمة، هاي الدسومة تكون حائل يحول بين الماء والبشرة، فبالتالي إذا يحول بين الماء والبشرة والبشرة نجسة، فالماء بعد ما راح يطهرها أثناء ما هي دسمة. إذا قلنا حائل يحول، الماء بعد ما راح يطهرها، تلاحظ الماء ما يطهرها، لابد من إزالة الدسومة بعد ذلك أطهر إيدي بواسطة الماء. أما إذا قلنا هاي الدسومة ما تعتبر حائل، مو حاجب، مو عازل، ما تعزل الماء، الماء يصل إلى البشرة، فحتى لو كانت اليد دسمة ممكن إراقة ونجسة إراقة الماء عليها وتطهر. واضح؟ سماحة السيد يقول: الدسومة في اللحم، يعني اللحم هذا بعد واضح اللي هو ما متعلق بالإنسان، ذبح له ذبيحة وأكو لحم، وهذا اللحم اللي خل نفرض أصابته نجاسة وأريد أطهره، هذا اللحم أريد أطهره، لابد من إزالة الدسومة عنه ثم أطهره؟ لا، لأن الدسومة التي في اللحم لا تمنع من التطهير. واضح؟ لا تمنع من التطهير. كذلك الدسومة اللي موجودة على يد الإنسان، هاي الدسومة لا تمنع من تطهير اليد، لا تمنع من تطهير اليد. نعم، إذا بلغت حدا، إذا بلغ يعني صارت بمقدار بحيث عرفا تعتبر ماذا؟ عازل، حاجب، هذا جرم، فراح تمنع الماء عن البشرة. إذا بهالحالة عرفا العرف اعتبرها أنها جرم، أنها عازل، أنها حاجب، يحجب الماء ما يخليه يصل إلى المحل، فلا يجب إزالتها قبل التطهير، لأن راح تمنع من التطهير. ولكن سماحة السيد يقول هنا أن العرف ما يحكم عليها أنها جرم لمجرد كونها ماذا؟ دسومة، وإنما حكم عليها بأنها حائل، بأنها حاجب، بأن لها جرم. شو وقت يحكم عليها كذلك؟ لا لكونها دسومة فقط، بل لوجود أشياء أخرى مع الدسومة. واضح؟ لوجود ربما عبر عنها وساخة مع الدسومة، تراب مثلا مع الدسومة وهكذا. واضح؟ خلاصة المسألة مجرد الدسومة لوحدها لا تعتبر حائل يحول بين الماء والمحل. شنو المحل؟ سواء كان لحم أو يد الإنسان. قال: الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل، فمع وجودها بالإمكان أن أطهر المحل إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ يعني إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا، ولكنها حينئذ لا تكون مجرد دسوم عرفا. العرف ما يحكم عليها مجرد دسومة، بل أكو أشياء التصقت معها. زين، مسألة 472، قال إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها، إلى آخرها، إلى آخر المسألة. هاي المسألة فيها نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بتطهير اللحم والأرز والماش والعدس وهاي الفاصوليا اليابسة وهلم جرى، هاي الأشياء كيف يتم تطهير هاي الأمور إذا تنجست؟ واضح؟ تنجس الأرز غير مطبوخ طبعا، تنجس العدس، الفاصولياء، الماش، اللحم، تنجس، كيف يتم تطهيره؟ سماحة السيد يقول إذا لم تدخل النجاسة إلى عمقها، يعني هاي عندي قطعة لحم تنجست من الظاهر، النجاسة ما دخلت إلى العمق، إلى الداخل، هذا واحد. عندي فاصوليا من الظاهر تنجست، النجاسة ما دخلت إلى عمقها، إلى الداخل. كذلك حبات العدس ظاهرها تنجس، النجاسة ما دخلت إلى العمق، وهكذا الماش وغيره، الأرز وغيره. فهنا كيف يمكن تطهيرها إذا لم تدخل النجاسة إلى عمقها؟ يقول توضع في إناء، نجيب لنا طشت مثلا، طشت توضع هاي الأشياء الأرز والماش والعدس والفاصوليا، ثم تغطى بالماء، تغطى بمن؟ بالماء، واضح؟ يصب عليها الماء إلى أن يستولي عليها الماء. شنو يعني يستولي؟ يعني يغطيها، ثم يراق الماء، الماء تريقة، واضح؟ وتفرغ لهذا الإناء الطشت مين من هاي المادة اللي موجودة، مثلا إذا عدس تفرغ من العدس، تشيل العدس خليه بإناء آخر طهر، هذا كاف، هذا طهر، صارت الطهارة. الطشت يحتاج، هذا الطشت يحتاج أطهره؟ الجواب كلا، الطشت هو صار طاهر بالتبعية لطهارة ما وضع فيه، واضح؟ زين، هنا أي نجاسة يكفي هاي العملية؟ أي نجاسة تكفي هاي العملية؟ هاي العملية اللي يحتاج مرة واحدة، أما عندنا نوع نجاسات تحتاج إلى مرتين، فيحتاج أعيد هاي العملية كم مرة؟ أعيدها مرتين. أكو عندنا بعض النجاسات مثل البول ويحتاج مرتين في التطهير، تلاحظ؟ فيحتاج أعيد هاي العملية شنو؟ مرتين، ويطهر الطشت في المرة الثانية أيضا بالتبعية. واضح الفكرة؟ زين، اللي طريقة ايه؟ كون تخلي مش هذا المشخالة يصحون، خلي مصفي يتنجس. الطشت يطهر بالتبعية بعد الظرف، وارد في الروايات يطهر بالتبعية، الظرف يطهر بطهارة المظروف. شنو هو المظروف؟ تمن والعدس وغيره، هذا وارد يعني. أي كل الفقهاء. زين، واضح إن شاء الله. نعم. إذا جزء قليل جدا فهذا الجزء القليل مغتفر، هذا الجزء القليل مغتفر، واضح؟ ممكن مو مقدار كثير، إيه مو مقدار كثير، يراق الماء بشكل كامل أكيد راح تبقى على حبات التمن عالقة أشياء، واضح؟ عالقة ذرات من الماء في العبر، أكيد راح تبقى عالقة أي مغتفرة. زين، مسألة تطهير الثوب، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أو قبل النقطة الثانية، إذا عندنا ثوب تنجس، ثوب تنجس، أيضا ممكن تطهيره بهذه الطريقة، يوضع في طشت والماء يستولي عليه، ثم يراق الماء ونخرج أو لا مو إلا نريق الماء، نخرج للثوب، نعصره، طهر الثوب، واضح؟ والماء الموجود في الطشت أريقة، واضح؟ أريقة، والطشت يطهر بالتبعية. هذا إذا لم يكن الثوب قد تنجس بماذا؟ بالبول. يعني قلنا إذا تنجس الثوب بالبول لازم أطهره مرتين، صح ولا لا؟ فأخليه بالطشت، هاي المرة الأولى خليته بالطشت، خليت الماء يستولي عليه، ثم أخرجت للثوب وعصرته وأرقت الماء، ثم أرجع الثوب بالطشت وأخلي ماء إلى أن يستولي عليه، ثم أخرج للثوب وأعصره، طهر الثوب، ثم أريق الماء من الطشت وطهر الطشت بالتبعية. نعم، يستحب التثليث في الثوب وفي كل هاي الأمور اللي ذكرناها سابقا، حتى العدس والتمن يستحب التثليث 3 مرات، واضح؟ مو يستحب، الأحوط استحبابا، يعني الأحوط استحبابا التثليث. نعم، اي نعم، الايد تظهر بالتبعية. اي نعم، النقطة الثانية، هاي الظاهر ذكرتها انا، اي هاي خلصت، هي النقطة الثانية انا شرحتها، هي مسألة الثوب، انه اذا احتاج الى تعدد. النقطة الثانية شنو؟ أنه في النجاسة التي تحتاج إلى تعدد لابد أعدد هذه الطريقة، يعني هذه الطريقة مو دائما مرة واحدة وطهر للشيء، النجاسة التي تحتاج إلى تعدد لابد أن أكررها لهذه الطريقة. مثل إيش؟ مثل الثوب إذا تنجس بالبول مو يحتاج في تطهيره مرتين، هذه الطريقة أكررها مرتين، تلاحظ؟ وهكذا، واضح إن شاء الله. عندنا طشت تنجس بمن؟ طشت تنجس بولوغ الخنزير، شلون اطهره؟ قلنا 7 مرات، صح ولا لا؟ فادير ماي بالطشت، اخليه طبعا الماء الذي ولغ فيه الخنزير اريقه، بعدين اخلي ماء فيه يستولي على الطشت كله واريقه، هاي مره، ثم مره ثانيه اخلي ماء يستولي عليه واريقه، وهكذا 7 مرات. تلاحظ
بإمكانك
أن تحرك المي
بما يستوعب
كل الطيب. إذا أردت يعني أنت مخير بين أمرين، بين أن يستولي عليه الماء وتريقه، وبين قلناها سابقا ذكرناها اللي أشرت إليه الآن، أو تخلي ماء قليل وتظل تحركه إلى أن يستوعب جميع أجزاء من الداخل وتريقه، هاي مرة واحدة، خلي ماء قليل مرة ثانية وتحركه إلى أن يستوعب جميع أجزاء من الداخل وتريقه، هاي مرة ثانية، وهكذا. شنو نوع النجاسة؟ تحتاج 3 مرات نسوي 3 مرات، تحتاج 7 مرات نسوي 7 مرات. أكو نقطة أحب يعني أشير إلها مرة، يعني أكررها أعيدها، أن التطهير، عملية التطهير تبتني على أمرين. الأمر الأول نوعية النجس، واضح؟ الأمر الأول مو أمرين، 3 أمور. الأمر الأول نوعية النجس الذي نجس. الأمر الثاني نوعية المتنجس. والأمر الثالث الماء، نوعية الماء، هذا الماء ماء جاري ماء قليل ماء كثير بتلاحظ جاري أو غير جاري. عملية التطهير لازم نلاحظ هاي الأمور الثلاثة فيها. زين خلينا نقرأ هاي المسألة. قال إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها. يستولي يعني يستوعبها بعد. ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس اللي هو شنو التمن أو الماش أو العدس. وكذا الطشت تبعا يعني يطهر الطشت بالتبعية. وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا. هاي النقطة الثانية من نابلة. وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور. يعني صار مرتين ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني. واحد قال إذا مو بطشت بطاسة نفس الشيء ما أكثر وهكذا. والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع. يا هو الجميع ثوب مو ثوب بول مو بول واضح عدس تمن ماشك تثليث بالجميع. مسألة 473. قال الحليب المتنجس إذا صنع جبنا ووضع في الكثير أو الجاري لا يحكم إلى آخر المسألة. بالنسبة للحليب المتنجس حليب سائل عندنا حليب سائل وتنجس هذا نريد نطهره شلون يطهر؟ هل بالإمكان أن نسوي جبن وبعد ما نسوي جبن نجيب لنا مثلا ماء جاري ماء جاري نهر نهر ونجيبها لهاي قطعة الجبن ونخليها بالنهر تطهر بهاي العملية لو ما تطهر؟ سمعت سيد يقول لا يحكم بطهارتي هذا الجبن لا يحكم بطهارته إلا بحالة واحدة. شنو الحالة الواحدة؟ أن الماء ينفذ إلى أعماق وأجزاء الجبن الداخلية يعني بحيث يستوعب كل أجزاء الجبن من الداخل. بهاي الطريقة يحكم بطهارة وهاي صعبة. واضح؟ وهاي صعبة. واضح؟ يقول هذا الفرض لا يخلو عن بعد. يقول أنا أستبعد أن يمكن الماء وين يدخل إلى جميع أجزاء الجبن من الداخل وعليه لا يمكن الحكم بطهارته. لا يمكن الحكم بطهارته. يتلاحظ؟ زين سؤال إذا عنده تنكر مع الحليب هذا راح تذبه؟ ذب إيه نجس بعد نجس؟ نجس؟ نعم. أنت مثلا عندك تنكر مع الحليب بإمكانك تحوله تنكر مي؟ بالإمكان مثلا أدير فوقها 5 تناكر مي 10 تناكر مي بدل ما عندي 10 مال مي يصير 11 وإحنا نعيش في أزمة مياه يصير 11 صح لو لا حتى ما نريقه ويصير تبذير. بالإمكان
استحالة.
لا هسه تجينا بينا مجال يجي موضوع الاستحالة وننطي ضوابطها ورح نعرف هاي تشملها الاستحالة ولا لا. قال الحليب المتنجس إذا صنع جبنا ووضع في الكثير في الماء الكثير اللي هو شنو الماء الكثير؟ كر عندنا كر بينا أبعاده ومساحته سابقا بيناه. عندنا كر ووضعنا هذا الجبن في الكثير يطهر؟ أو الجاري لا يحكم بطهارته إلا يعني باستثناء هاي الحالة إذا علم. من هو اللي يعلم؟ المكلف اللي هو سوى الجبن. إلا إذا علم بوصول الماء أو علم نقدر نبني المجهول إلا إذا علم أو علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وهو فرض لا يخلو عن بعد. هذا قلنا استبعد. مسألة 474. قال إذا غسل ثوبه المتنجس
ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجسا إلى آخر المسألة. عندنا واحد سوى غسل ثوبة كان متنجس بالبول، متنجس بالدم، متنجس بالمني، ما أعرف إيش، المهم كان متنجس، غسله، وبعد ما غسله ورا ما خلص شاف أكو مسحوق الغسيل موجود على الثوب اللي كان يستخدم، أو صابون موجود على الثوب، أو طين موجود على اليمن على الثوب. هذا مسحوق الغسيل أو الطين أو الصابون يأثر في عملية التطهير؟ الجواب كلا، لا يؤثر فيها، الثوب طاهر. نعم، إذا كان هذا الطين أو الصابون يشكل طبقة على الثوب، طبقة بحيث يعد جرم يمنع وصول الماء المن إلى المنطقة التي وجد عليها هذا الطين أو هذا الصابون، يعد جرما، واضح؟ فلا يمكن الحكم بطهارة هذا المكان الذي عليه هذا الطين أو عليه هذا الصابون اللي يعد شنو؟ جرم، واضح؟ فهذا المحل اللي عليه هذا الطين الحاجب، أو هذا المحل اللي عليه الصابون العازل الحاجب، لا يحكم بطهارته. واضح هذا ولا زين؟ أما إذا لا أني أقطع بأنه غير حاجب، هذا الصابون ما يحجب، الطين ما يحجب، أقطع أعلم، يعني عندي علم، عندي يقين، فنحكم بطهارة الثوب. واضح ولا لا؟ بس خلي بالكم يعني مرة أنا عندي علم أن هذا الصابون الموجود على ثوبي ما يعزل الماء عن البشرة، فأحكم بمن؟ بالطهارة. ومرة لا، يصير عندي علم، يعني يقين، يعني قطع، أن هذا الصابون الموجود شكل جرم وعازل يعزل الماء ما يخلي يصل إلى البشرة، فش أحكم؟ ما أحكم بعد بطهارة هذا الجزء الذي عليه الصابون أو الطين. وتارة أشك أن هذا الصابون هسه، الطبقة هاي مال الصابون اعتبرت عازلة، منعت الماء أن يصل إلى ما تحتها، لو ما منعت أشك، فلا نحكم بطهارة ما تحتها، لا نحكم بطهارة. ليش؟ لأن أستصحب كانت نجسة، هذا ثوبي كان نجس والآن غسلته، أشك هل صار طاهرا أم لا؟ شبني على اليمن، ابن على السابق، بعد أستصحب النجاسة. واضح؟
هذا الثوب وجانا
خلنا
نفترض الطين او الصابون،
نعم،
تعتبر الرطوبه ولا لا؟
نعم،
اقلبه بس باب الظهر ماله، اذا هنا الى الرطوبه هو الطين، واذا ما من الى الرطوبه لا. وبالنسبه للايد خلينا نقول بالعكس، هذا جرم عليه حكه واخرى، اذا اشوف الايد جافه
وما واصله سيدنا الرطوبة. اني هذا ما اجي انطي طريقه في الكشف والاكتشاف، وانما جاي ننطي حكم. اذا عندك علم أن هذا الصابون أو الطين ما اعتبر عازل، صار عندك علم ما اعتبر عازل، فالثوب شنو؟ طهر. شلون صار عندك علم؟ بهاي الطريقة اللي تفضلت بها، واضح؟ مو صار عندي علم. إذا عندي علم أن هذا الصابون أو هذا الطين عازل، علم عندي أن هذا الصابون أو الطين بطريقة وأخرى، صار عندي هذا العلم فما يطهر. إذا صار عندي شك وبقيت على حالة الشك، سويت كل الطرق الممكنة وبقيت على حالة الشك، لا يمكن الحكم بطهارة هذا الثوب، واضح؟ لا يمكن الحكم بطهارة هذا الثوب، بل نستصحب النجاسة، فأزيل للطين، أزيل للصابون، وأطهر المنطقة اللي عليها هذا الطين أو الصابون، واضح؟ زين. نعم، ظاهر الطين
ظاهر الطين، ظاهر الصابون محكوم بالطهارة، ظاهر الطين لأن الماء غسله، الماء غسله. واضح شنو ظاهر الطين والصابون؟ ظاهر الطين والصابون محكوم بالطهارة، إلا إذا صار الظاهر باطن والباطن ظاهر. هاي شلون؟ ورا ما غسلته وخلصت عن ثوبي وسحبته وعصرته، أحتمل وشفت هنا أكو ماذا؟ أكو صابون، شفت أكو صابون، ظاهر الصابون قلنا طاهر لو مطاهر؟ طاهر. زين باطن الصابون من جوا، من جوا وهو عازل، من جوا نجس. زين إذا أنا احتملت أو لا، صار عندي علم أنه أثناء العصر تحول ظاهر باطن الصابون إلى ظاهر، فبعد ما أحكم على بالطهارة. واضح؟ ما أحكم بالطهارة. راح أقرأ المسألة. قال: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التساقه، يعني الموضع اللي عليه هذا الطين أو الصابون، فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع. وكذا إذا شك في حاجبيته، حتى إذا شكينا ليش؟ للاستصحاب، بعد نستصحب النجاسة. نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال، الظاهر محكوم بالطهارة بعد غسلناه، إلا إذا علم بظهور باطنه أثناء العصر أو الغمس. يعني شنو ظهور باطنه؟ الباطن صار ظاهر، الباطن كان نجس من عصرته صار ظاهر، بعد ما أقدر أحكم عليه بطهارة الظاهر. هاي المسائل، هاي مال الصابون والطين، قد هي نادرة ما تجي، نادرة ما تجي. وهاي المسائل ما يذكرها سماحة السيد وغيره من الفقهاء في الرسائل المختصرة، ما يذكروها لأنها نادرة، ولكنه ملزم، الفقيه ملزم، ملزم أن يذكر هذه المسائل في الرسالة المطولة اللي هي منهاج الصالحين. ليش؟ لأن هاي تستعرض كل المسائل، حتى المكلف خافي في يوم من الأيام يمر بهيجي مسألة ابتلائية، مر بيها حتى لو كان بالسنة مرة، بالسنتين مرة، لا بالعشر سنوات مرة، المهم مر بيها. من يجي يرجع للفقيه الجمان بين الحكم، وين يروح؟ وين طوج هذا المكلف؟ فالفقيه يعني مضطر إلى ذكر جميع المسائل اللي من الممكن أن يبتلي بها المكلف. قد إحنا ما نبتلي بها هنا في هذه المنطقة، ولكن صاحب الصحراء يبتلي بها، صاحب المزارع يبتلي بها، صاحب ما أعرف إيه. واضح؟ مرات أكو مسائل إحنا من نقراها نشوفها من يعني من الصعب أن نبتلى بها، واضح؟ من الصعب أن نبتلى بها. ولكن هاي الرسالة كما ذكرنا مو إلنا هي فقط، قد يبتلى بهاي المسائل اللي ذكرناها، مثلا اللي مسجون محبوس في سجن داخل أربع حيطان وهكذا. مسألة 475. قال: الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، إلى آخر المسألة. هاي المسألة بها نقطتين، النقطة الأولى بالنسبة لهاي المصوغات الذهبية بل حتى الفضة اللي يصوغها الكافر المحكوم بنجاسته، يا كافر محكوم بنجاسته سابقا بينا غير الكتابي، أما الكتابي محكوم بطهارته، سمحت سيدي يحكم بطهارته. واضح؟ فهاي الحلي التي يباشرها الكافر المحكوم بنجاسته، يعني غير الكتابي الذي لا يؤمن بكتاب، يباشرها، يعني هو اللي يصنعها، هو اللي يسويها، فهل نحكم بطهارتها أو بنجاستها؟ هاي المصوغات الذهبية أو الفضة وغيرها، نحكم بطهارتها أو بنجاستها؟ يقول: إذا لم يعلم، مرة عندي علم، مرة عندي علم أنه باشرها بيده،
لامسها بيده بدون أن يلبس جفوفه وغيره، باشرها بيده، عندي علم. ومن باشرها بيده مع الرطوبة مو جاف وهي جافة ما تنتقل النجاسة، قلنا جاف على جاف طاهر بلا خلاف. لا، هو إيده رطبة مثلا كان مغسل إيده وباشرها، إذا صار عندي علم أنه باشرها بيده مع الرطوبة المصرية، واضح؟ فما أحكم بمن؟ بطهارة. إذا ما عندي هيك علم، ما عندي علم أنه باشرها بيده، بل عندي علم أنه لم يباشرها بيده، أو أشك أنه باشرها بيده أو لا، شحكم أحكم بطهارتها. سؤال واحد يقول إذا عندك علم أنه لم يباشرها بيده، عندي علم يعني عندي يقين يعني عندي قطع لم يباشرها بيده، واضح أنه نحكم بطهارتها، بس إذا شاك ليش؟ إذا شاك أنه ربما باشرها بيده مع رطوبة أو لا، ما باشرها بيده مع رطوبة، ليش نحكم بالطهارة؟ من يجاوبني؟ نعم؟ يا قاعدة أصالة الطهارة بالضبط، بعد لي أصالة الطهارة، الأصل في هذه الأشياء الطهارة، إلا إذا علمنا أنها تنجست، أنا علم ما عندي. واضح؟ زين، زين، إذا استعملناها مدة، النقطة الثانية، إذا استعملت مدة، يعني شنو لبسناها الحلي وخدنا لنا شهرين ثلاثة وشككنا في ظهور باطنها، وهاي الحلي، هاي الحلي التفت لي، يعني أثناء ما كانت اللي هي مذابة خوم يحتاج إلى حرارة يلا تذاب، أدري شلون يطبب إيده مثلا؟ يطبب إيده؟ أكيد لا، راح يطبب إيده، ولكن شلون يعني نحكم بنجاستها؟ هسه ما أعرف مثلا، فالحديدة هو لامسها بإيده وبرطوبة مصرية، هاي الحديدة نجسة أو مو نجسة؟ نجسة، وهاي الحديدة دخلها في هذا السائل المذاب، وبعدين هذا السائل المذاب اللي هو صار نجس سواء إلى مصوغات ذهبية، محابس، حلقات، ما أعرف إيش، تلاحظ؟ فهاي نجسة لو مو نجسة؟ نجسة، ظاهرها قلنا نغسلها من الظاهر وانتهت والسلام، زين باطنها خليه يبقى نجس، شنو المشكلة؟ خليه يبقى نجس باطن، ماكو مشكلة. زين لبسناها فترة سنة وشكينا بظهور الباطن، يعني ربما باطنها صار ظاهرا، ليش؟ يعني ربما هذا الظاهر انحك ووقع جزء منه والآن طلع الظاهر، شكينا هل يجب علينا التطهير؟ الجواب كلا، لا يجب التطهير، مع الشك لا يجب التطهير. قال الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك يعني أنه لاقاها برطوبة مصرية يجب غسلها ويطهر ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. نقطة ثانية، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها. واضح؟ خلينا نأخذ ذني المسألتين ما بهن شيء حتى نوصل للثاني، للمطهر الثاني، نقراهن قراءة ونشرحهن. مسألة 476، قال الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزج به. عندي دهن متنجس، عندي قير متنجس القير، عندي بعد شنو دبس متنجس، عندي بعد شنو راشي متنجس، وهكذا هاي أشباه هاي الأمور ما يشابه هذه الدهن، الدبس، الراشي، اللبن المنشف، وهكذا. زين هاي الأمور إذا تنجست لا يمكن تطهيرها، لا يمكن. زين هذا الدهن نخليه بماء حار ونمازجه نمزجه ما يطهر، ما يطهر. كذلك الدبس، كذلك الراشي، كذلك المربى، وهكذا. ها زين، ها شلون نطهر هذول؟ شلون طهر؟ قال الا اذا استهلكت في الماء. شنو يعني استهلكت؟ ارقنا عليها ماء 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 الى ان تلاشت، تحولت الى ماء. هالحاله تظهر. هذا بعد شو الفائده؟ دبس وراح. المهم لا يمكن تطهيره. قال الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزج به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك. شنو يعني استهلاك؟ تنتهي بعد، تنتهي تستهلك، تستهلك في الماء. يعني شنو تستهلك في الماء؟ تنتفي عن كونها دبس أو كونها دهن أو كونها راشي أو ما شابه ذلك. زين. مسألة 477. قال إذا تنجس التنور، تنور الطين الثابت، إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه، من الظاهر إذا تنجس الظاهر، ومن الباطن إذا تنجس الباطن. زين. يطهر إذا أرقنا ماء الإبريق عليه يطهر. ماء الغسالة الموجود جوا اللي يتجمع، قلنا ماء الغسالة نجس لو لا؟ ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته، يبقى على نجاسته. ماء الغسالة راح ينشف، فمجمع ماء الغسالة الجوا راح يبقى نجس، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج ماء الغسالة الجوا. شلون يخرج؟ بنزح أو غيره، أو غيره. بنزح أجيب لي مطار وأسحبه، هذا فمن سحبته طهر المكان، طهر المكان. أو لا أجيب لي سفنجة كبيرة وأدخلها جوا مثلا، وهك. المهم بأي طريقة، بأي طريقة، إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته. أيضا الثاني من المطهرات الأرض، يأتي عليها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.